الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في الليلة الماضية تكلمنا عن صفة الإمام المهدي عليه السلام في الكتب السالفة، ومن النصوص التي نقلناها من سفر دانيال تبين أن المنقذ للبشرية والمحارب للظلم وللفساد في الأرض هو الإمام المهدي عليه السلام، والذي عبروا عنه باسم قديم الأيام أو متقادم الأيام، وليس هو السيد المسيح عليه السلام كما يحاول بعض أو بعض شراح العهد القديم من أتباع الديانة المسيحية تفسيره بذلك. وذكرنا على ذلك قرينتين، أحدهما من سفر دانيال نفسه، وهو أنه رأى ابن الإنسان قد جاء في الغمام وتقرب قدام قديم الأيام. فابن الإنسان الذي جاء في الغمام إنما يرمز للمسيح عليه السلام، وعندئذ لا يكون قديم الأيام هو المسيح. واستشهدنا بقرينة ثانية من العهد الجديد من رؤيا يوحنا، وهو من الأنبياء الذين جاءوا بعد المسيح، وقد تكلم فيها عن قديم الأيام، فلا يعقل أن يكون يرمز بذلك إلى المسيح دون أن يصرح باسمه. وحتى يزداد هذا المطلب وضوحا نقول إن النصارى لا يزالون يتمسكون بالاستقبال إلى بيت المقدس الموجود في الشام، ويعتقدون أنها قبلة السيد المسيح أيضا. فإذا كانت قبلة المصلح وموطن تعبده لا تنطبق على بيت المقدس في الشام، يكون ذلك أيضا قرينة أوضح. فهم إذا أقروا بأن القبلة قد تغيرت، فمعنى ذلك أن الدين قد تغير، وعليهم أن يقبلوا نصوص القرآن ونصوص النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عن أهل بيته، وهذه كلها تنص على أن المنقذ هو المهدي. وإذا كانوا يتمسكون بأن قبلة عيسى عليه السلام ستكون عندما ينزل بيت المقدس، فعندئذ هذه القبلة التي تذكرها نفس كتبهم لا تنطبق على بيت المقدس. لنستعرض بعض ما يقول أنبياء بني إسرائيل من العهد الجديد والعهد القديم أيضا. يقول يوحنا في رؤياه: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد مضتا والبحر لا يوجد. البحر لا يوجد يعني بقرب تلك السماء الجديدة والأرض الجديدة، والأرض والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. هذه أورشليم، هذه اللفظة تطلق في كل الكتب القديمة على مدينة بيت المقدس التي في الشام، لكن الأوصاف التي ذكرها يوحنا في هذه الرؤية لهذه الأورشليم الجديدة، والذي ذكرها نبي أيضا من أنبياء العهد القديم وهو حزقيال، لا تنطبق على أورشليم التي في الشام. يقول يوحنا: وكانت أرض المدينة مربعة، طولها يساوي عرضها. طبعا هذا لا ينطبق على هيكل سليمان الذي يتوجهون إليه في الصلاة، فالهيكل لم يأتي في صفته في كما في سفر الملوك الأول والثاني أنه مربع. ويقول حزقيال وهو من أنبياء العهد القديم بالنسبة لأورشليم الجديدة: أو هو نفسه يوحنا الذي يقول عن أورشليم الجديدة: إنها متساوية، متساوية الطول والعرض والارتفاع. بدون شك هذه الصفة لا تنطبق على موضع عبادة غير الكعبة، فالكعبة هي وحدها موضع العبادة الذي تتساوى أضلاعه طولا وعرضا وارتفاعا. ومن الغريب أن شراح يوحنا وشراح حزقيال يذكرون أشياء أيضا لا توجد أو لا تكون إلا عند الكعبة. يقول رشاد فكري في شرح حزقيال: كما أنهم حول هذا البناء سوف يمتنعون عن كل ما يصدر من الطبيعة، ويكون رأس الرجل عاريا والمرأة تغطي رأسها، ويجزون شعر رأسهم جزة. طبعا هذه العبادة بهذا الشكل لا يتلائم إلا مع كيفية الإحرام ومع كيفية التقصير في العمرة عند البيت، ولا يوجد عند اليهود ولا النصارى أن الرجل لا يغطي رأسه وأن المرأة تغطي رأسها، وأنه يجب عندهم تقصير، وأنه يجب عليه أن يمتنع عما تخرج الطبيعة من مآكل الطيب أو شم الطيب أو النساء أو غير ذلك. فلا يوجد في الحج إلى بيت المقدس لا عند اليهود ولا عند النصارى إحرام معين يقتضي كل هذه المحرمات ويقتضي أن يكون الرجل بهذه المثابة والمرأة بهذه المثابة. أكثر من ذلك أن يوحنا يذكر الحجر الأسود في بناء أورشليم الجديد، يقول: في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق، والشراح يؤكدون بأنه عند فهاملتون يرى في شرحه على يوحنا في كتابه المعروف بالمستقبل بأن هذا البناء الجديد يبنى أساسه على حجر كريم. أما حنا المصري فيقول إن في أساس البيت حجرا أزرق أو عقيقا أبيض. فإذا مثل هذه الصفة المعينة لا توجد في هيكل سليمان، ولم تذكر حين وصفه في كتاب الملوك الأول حين بنى سليمان الهيكل، وكذلك لم تذكر في الملوك الثاني عندما أعيد بناء الهيكل بعد هدمه على يد نبوخذ نصر. فلا يوجد هناك حجر كريم في الهيكل بهذه المثابة، وكل ما ذكرت النصوص اليهودية في توراتهم وإن كانت محرفة أنه وضع في الهيكل أوان من الذهب وأحجار كريمة، ولكن لم يدخل منها شيء في بناء الهيكل، ولم يكن أساس الهيكل قائما على حجر كريم. فيختص إذن هذا الوصف بالكعبة المشرفة، والتي هي تكون موضع تعبد المنقذ للبشرية، أو قديم الأيام كما يطلقون عليه. أيضا لم يحدثنا التاريخ أنه كان في هيكل سليمان بئر ماء يسمى ماء الحياة، بينما ينص يوحنا على أنه بالقرب من هذا المكان المربع أو المكعب بئر ماء هو ماء الحياة، وهو يعبر عنه بقوله: من يريد باع الحياة فليأخذ مجانا. ويقول رشاد فكري في شرحه على حزقيال: وعند مدخل البيت مياه تخرج، وهذا النبع ماؤه ماء الحياة، لامعا كلب اللور فيه شفاء. فإذا هذه الصفات كلها لا تنطبق على هيكل سليمان مطلقا، ولا يمكن أن يقال أنها وإن لم تحصل في السابق فإنها قد تحصل في البناء اللاحق، لأن البناء اللاحق في الحقيقة الذي سيبنى في القدس إن صدقت نبوآتهم إنما سيبنيه المسيح الدجال، وليس يبنى باسم الرب. فهم يقولون أن الهيكل الثالث يبنيه المسيح الدجال في أورشليم، فإذا كان الذي يبنيه هو المسيح الدجال فلا يكون ذلك نازلا من السماء، ولا يكون بيتا للرب، فأين يكون بيت الله إذن إذا لم تكن هي الكعبة وبهذه الصفات وهي موجودة بالفعل؟ على أي حال لا نحتاج إلى أن نطيل بعد النص الذي ذكرناه في الليلة الماضية من أن المقصود بقديم الأيام في أسفار التوراة إنما هو الإمام المنتظر عليه السلام، وأن اليهود إنما رفعوا اسمه وعبروا عنه بقديم الأيام أي طويل العمر من باب الرمز، وحتى لا يعرفه كل أحد، لأنهم كما ذكرنا في السابق دائما يرمزون لما لا يريدون اطلاع العامة عليه بأمثال ذلك، ولا يبالون أن يحرفوا كلام الله كيف شاءوا. يبقى الكلام أنه تتقدم خروج قديم الأيام حوادث ووقائع كثيرة ذكرت في أسفارهم، وأهم هذه الحوادث التي تحدث قبل خروج الإمام عليه السلام ثلاثة: مجيء رجل من فارس يكون شديد العداوة لليهود، ومجيء المسيح الدجال لنصرة اليهود، ومجيء قديم الأيام ليقضي على المسيح الدجال. ولا شك وكلنا يعلم أنه حينما قامت الثورة الإسلامية في إيران توهم الغرب أو ظنوا أنه قد آن أوان مجيء الرجل الفارسي، وهم لم يأخذوا أهبتهم فدفعوا العراق ليشاغل إيران ريثما يعدون عدتهم. ولكن وبعد أن استمرت الحرب فلم يتمكن القادم من فارس كما يعبرون أن ينفذ إلى داخل العراق، تبين لهم أن النبوءة لم يحن وقتها. وريغن نفسه في عام 85 يصرح في محفل يهودي كما في الواشنطن بوست، وأنه يترقب هذه المعركة، ويقول لليهود: إنني أرجع دائما إلى نبوءات كتبكم كلما حصلت المعاضل، وإنني أثق بكل ما في الكتب المقدسة، وإنني أعتقد أن معركتنا مع المسلمين قد آذنت. بطبيعة الحال أن هذه الحرب التي يتكلمون عنها، أو التي تتكلم عنها الكتب القديمة، والتي تسميها بالمحرقة، تقع على شط العراق، وتدور رحاها كما في أسفار التوراة بين فئتين، بين حملة الحجارة وبين الرجل القادم من فارس. وحملة الحجارة في التعبير التوراتي هم رؤساء الدول، وتعبر عنهم التوراة بحملة الحجارة لأنهم يحملون الحجارة التي سوف يبني بها اليهود هيكل سليمان مرة ثالثة. وهذه المعركة تطلق عليها التوراة اسم المحرقة، والتوراة ذاتها تصرح بأن حملة الحجارة يحترقون في هذه المعركة، ولا يبقى لليهود من نصير إلا المسيح الدجال. كيف نستخلص هذه النظرية من نصوص أسفار التوراة ومن شراح أسفار التوراة؟ هذا ما سنتكلم عليه ليلة غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما أدري هتنطبق أو ما تنطبق، تحتاج إلى شيء واضح، يعني قد تكون هناك رموز لها، ولكن إذا لم يمكن حل الرمز بصورة واضحة أنه ينطبق على الحدث الفلاني، لا يمكن للإنسان أن يقول، لأنه طبعا إذا ما مش وضوح في الرؤية ما في داعي الواحد يتكلم. على أي حال، هذه الحرب ذكرت في أخبار أهل البيت عليهم السلام، وقد قلنا في عام 86 عندما تكلمنا عن تاريخ الغيبة الكبرى وعلائم الظهور، أن هذه الحرب تتحول من حرب عربية فارسية إلى حرب عربية عربية، وفعلا تحولت إلى حرب عربية عربية. ونعود الآن فنؤكد أو فنقول من جديد إن الحرب العراقية الإيرانية لم تنتهي، وأن المناوشات بين من يحكم العراق ومن يكون في إيران لم تتوقف، تهدأ ثم تعود، ثم تهدأ ثم تعود. هذا ما يمكن استخلاص من روايات أهل البيت عليهم السلام. المعارك التي تحدثت عنها أسفار أهل الكتاب تختلف عن المعارك التي أو عن هذه المعركة، ولا شك أن هناك من روايات أهل البيت عليهم السلام من ذكر، يعني بعضها ذكرت معارك أخرى ستقع على شاطئ العراق، وقد نتعرض لهذه الروايات عندما نفسر رموز أهل الكتاب.
ما بينتون العشرة قرون المشتركة في الوحش؟
نعم،
عشرة قرون ما بينتون؟
سوف نتكلم عليها عند الحروب، عن المحرقة تبين لنا العشرة القرون التي وحش اسمه. لا، يعني موجودة رواية في سفينة البحار في أنه يخرج شخص من ولد أهل البيت في قم يواطي اسمه اسم أنبياء، اسم أحد أنبياء بني إسرائيل، يكون معه رجال قلوبهم كزبر الحديد يستأنسون بالحرف. موجود هذا النوع يعني، لكن باسمه لا. طبعا الرواية ممكن أن تنطبق عليه، فهو اسمه روح الله، والسيد المسيح عليه السلام أيضا اسمه روح الله. ويمكن أيضا في المستقبل بعد يجي سيد غير يعني عنده اسمه وضح الله العالم. يعني هذا الكلام عن الغيبيات دائما يخلي فيه الإنسان حتى لو اهتدى فكرة لشيء وقطع به، يخلي دائما في ذهنه بأن يمكن الرمز اللي يجيبه الإمام أو النبي أو حتى الحكيم يرمز إلى شيء آخر.
العراق والكويت
بدايتها، بدايتها حرب العراق والكويت ونهايتها حرب الشام والعراق.
من هو المسيح الدجال؟
المسيح الدجال هذا مسيح اليهود الذي ينتظرونه ليبني لهم الهيكل.
ما يقصدون به المسيح؟
لا، إذا صار المسيح هذا ما يصير الدجال، بمعنى الكاذب. فالمسيح الكاذب ما يصير هو المسيح ابن مريم، هذا المسيح الصادق.
ويخلق في مستقبل،
يمكن موجود يمكن يخلق، ما أدري به. لا موجود ومات ما يصير، أما ما ولد ويجي بعدين أو ولد يعني مثل أخوه. بس السنة يعتقدون من زمان النبي موجود،
مو المسيح الدجال بس بدون مسيح.
خب هم ذلك عبرون عنا بالمسيح، وهو مسيح ممسوح عيونه بعد. واش
معلوم من وين يخرج هذا؟
يعني بالنسبة لهم لو بالنسبة لنا، بالنسبة لهم ما بينوا البلد اللي بيجي منها. وبالنسبة إلى بعض الروايات الواردة عن طريق غير الشيعة أنه يأتي من أصبهان في إيران.
حتمية عند الكتاب كما
هي
حتمية الخمس
العلامات. أما ما يقولون حتمي وغير حتمي، التفصيل ما مش هي أشياء ذكرت في أسفار التوراة أنها تقع. وأي عاد شايش وأي
بالنسبة للحرب
وبالنسبة للسيد؟ لا ما أدري أنتم، ما أنتم بالنسبة للدجال روايات الدجال هم اللي رواها، ما عدنا منها احنا الا رواية واحدة رواها الشيعة، وباقي الروايات اللي في الدجال حتى اللي جابوها علماء الشيعة بكتبهم سندها مو مع الشيعة.
يعتقدون ان الدجال موجود من ايام النبي،
من ايام النبي، واراد عمر قتله فقال له النبي ان تكنه ان يكنه ان لم يكنه فلا خير لك في قتله، وان يكنه فلن تسلط عليه. لكن يؤمنون بطول عمر الدجال ولا يؤمنون بطول عمر المهدي. احنا بالنسبة لنا ان المسيح فتنته تكون في دولة المهدي، هاي بالنسبة لهم هم نتكلم. احنا بالنسبة لرواياتنا لو ثبتت روايات رواية الدجال لكان فتنة من الفتن التي تحصل في أيام المهدي عليه السلام. وإحنا عدنا أن الدجال يقتله السيد المسيح عليه السلام، وهم عندهم لا، أن المسيح الدجال يقتله قديم الأيام، وبذلك يفنى اليهود. ومن اليهود الغريب من أهل الكتاب من النصارى إذا كانوا يعتقدون أن المسيح الحقيقي هو اللي يبني القدس، فليش قاعدين يساعدون إسرائيل ويمدونها بالأموال والأسلحة والمهاجرين والتأييد لقتل الآلاف من أجل بناء هيكل سليمان، وهم يعتقدون أن هيكل سليمان ما يبنيه إلا السيد المسيح؟ السؤال يطرح يعني. هم يمدونها بكل ذلك من أجل مصالحهم، وهي مصالح الوحش. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.